العمر يا نغمة الشراق صباحك فل وحنا فل يا طهر والأبغاد صباحك هو بيابر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وموعدنا اليوم مع حلقة جديدة في بشاير الندى والحديث عن أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموسوعة الأخلاقية التي جمعت كل الأخلاق، أخلاق القرآن الكريم التي دعا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. ودائما أكرر، لأن الشيطان يلبس على الناس أننا نتكلم عن أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم لنتعلم، نتكلم عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم لنقتدي به وجوبا وليس فضولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عينه الله لنا إماما وقدوة وداعيا ورسولا، فأمرنا بالاقتداء به لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وبالطبع لن يقول أحد أنني لا أرجو الله واليوم الآخر، فمن كان يرجو الله عز وجل واليوم الآخر فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا أقول أننا بتخلقنا بأخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم سنكون أنبياء أو نطالب الناس أن يكونوا أنبياء، فلسنا أنبياء ولسنا ملائكة، لكننا نجتهد، والله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، فنجتهد في التعلم والتأسي برسولنا صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من أراد أن يكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رفقته وفي قرب مجلسه يوم القيامة فليحسن أخلاقه وليتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن لا حاجة لنا أن نسمع من يقول وأين نحن من رسول الله، هذا رسول الله، ويلقي إليه الشيطان بهذه الحجة أننا لسنا رسل، إذن فلنفعل ما نشاء. أبدا، ينبغي أن نفعل كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسنرى العجب من أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن أخلاق من اتبعوه، ونحن أيضا من أتباعه عليه الصلاة والسلام. حديثنا هذه المرة عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم، حياء النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم يتكلمون في أخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام فيقولون: كان صلى الله عليه وسلم رؤوف القلب كثير الحياء، واسع الصدر دائم البكاء، طويل الحزن عظيم الرجاء، قليل المن كريم الوفاء، دائم الذكر أمين السماء، كاتم السر جزيل العطاء، صلى الله عليه وسلم. وكل صفة من هذه الصفات سنمر ونقف عليها إن شاء الله فيما بعد، لكننا في بداية هذه الصفات قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوف القلب عظيم الحياء أو كثير الحياء. تكلمنا عن رأفته صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، واليوم نتكلم عن حيائه كثير الحياء، حياء النبي صلى الله عليه وسلم مع شدته في الحق، مع حرصه على الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى به بدون خلل. فكان عليه الصلاة والسلام صارما في الأخذ عن ربه، في تنفيذ ما أمره به ربه، وكل هذا بسلاسة ويسر، وكل هذا بحياء وأدب. فالالتزام بالدين ليس فيه الشدة وليس فيه الصعوبة، وليس معنى الالتزام أن الدين مشقة، إنما من التزم بدين الله التزم به يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام في وصفه في حيائه كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفنا ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. إذن في وصفه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. المفروض أن العذراء في خدرها يكون حياءها شديد، وبالتالي لما يقارن النبي صلى الله عليه وسلم بحيائها ويقال انه اشد، يبقى اشد من حاجة ايه، حاجة تستاهل. لان اذا قورن بشيء يعني حيائه ليس كثيرا فما فائدة هذه المقارنة؟ وكما قال الشاعر: ألم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا. يعني صحيح السيف أشد من العصا، بس لما نقارن السيف بالعصا ماذا يقال هذا الكلام؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم لما يقارن في حيائه بحياء آخر لازم يكون الحياء الآخر ده شديد. ما هو الحياء الآخر الذي ذكر في الحديث؟ العذراء في خدرها. ما هي العذراء؟ العذراء البنت التي لم تتزوج، البنت البكر في خدرها. الخدر هو الستارة، الخدر هو الستارة. ايه قصة العذراء في خدرها؟ الكلام ده يعني قديما عند العرب، وقل ان يوجد في هذا الزمان، زمن الصعب. كان عند العرب البنت البكر دايما محتجبة، ولما يجيلها عريس فمن وراء الستارة، العريس موجود مع ابوها وهي وراء الستارة، فأبوها يخاطبها: يا بنتي في فلان متقدم لخطبتك. فالبنت إذا وافقت، وكما قالوا طعنت في الخدر، يعني تركت الخدر وانصرفت، بيكلمها من وراء الستارة، فحياءها من شدته ما بتردش، وبتترك الخدر والستارة وتمشي تدخل إلى داخل البيت. في الحالة ديت بيعرف سكوتها هنا وصماتها علامة الرضا. الحياء ده كان معروف عند العرب، حياء البنات بهذا الشكل. طبعا في زماننا ده يعني ما شفناش الستر ده والكلام ده، احنا ده اللي نعرفه واللي بنشوفه كتير، ان هي بتجيب العريس معاها وهي جاية، بتجيبه من الكلية، بتجيبه من العمل، بتجيبه من الطريق، بتجيبه من النادي، من المواصلات، وأبوها آخر من يعلم إلا من رحم الله، وقليل ما هم، وقليل ما هم. لكن العذراء في خدرها كان في نوع من الحياء الشديد. وطبعا المرأة يعني كانت قليلة الحركة والاختلاط بالطريق والشارع هناك، فلذلك كان في حياء لما تيجي تواجه الرجال، وسنرى من ذلك الكثير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من هذه العذراء في خدرها. إذن كان حياؤه شديدا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني احنا احيانا يغلبنا الحياء فنسكت عن امر معروف او نهي عن منكر وننكسف. لا، حياؤه لا يمنعه من قول الحق وبيان الحق عند الحاجة عليه الصلاة والسلام. قال ابو سعيد: وكان اذا رأى شيئا يكرهه عرف ذلك في وجهه. يعني من حيائه مش لازم يعبر، من حيائه مش لازم يتكلم وينادي او يعلي صوته او يدخل في جدال، لكن كان يظهر على وجهه. يبقى اذا عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا غير منضبط، فمن حيائه سكت لكن ظهر على الوجه، فيعرفون انه صلى الله عليه وسلم رأى شيئا يكرهه لكنه لم يشأ ان يتكلم، وتكلمت قسمات وجهه عليه الصلاة والسلام. أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الحياء ده مش ما هوش شيء جديد على الناس. الحياء ده صفة موجودة من قديم الزمن، كل الأنبياء مروا عليها من أول آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح إلى بقية الأنبياء. فدي صفة ودعوة من الأنبياء جميعا، كان عندهم الحياء الشديد ويدعون أقوامهم إلى هذا الحياء. ولذلك في حديث البخاري أيضا وأبي داود حديث أبي مسعود رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكلام النبوة الأولى يعني إذن الكلام ده موجود من قديم الزمن، من أول ما بعث الناس الأنبياء للناس، ومن أول ما خلق آدم والكلام في الحياء ووجود الحياء موجود. والحياء ده يعني يفطر عليه الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى يتعلم ويلقن، فإذا هو شيء في الفطرة وشيء منه يكتسب ويتعلم. فكان هذا قديما، يعني إذا مر على الأمم كلها مسألة الحياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ العلماء بيقولوا يعني لها ثلاث تفسيرات. التفسير الأول التهديد، إذا لم تستحي يعني إذا ما كنتش بتستحي فاصنع ما شئت. اصنع ما شئت ده أمر، بس أمر يقصد به التهديد، زي قول الله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هو اعملوا ما شئتم ديت يعني اعملوا الباطل واعملوا المنكرات واعملوا الفواحش؟ لا، بيقول لهم يعني زي ما احنا نكلم مثلا ابننا نقول له اعمل اللي انت عايزه، او نكون بنهدد واحد نقول له اللي انت شايفه اعمله، اعمل اللي انت عايزه، وباين فيها التهديد، فده اسلوب عند العرب. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اعمل اللي انت عايزه وحسابك عند ربنا. المعنى الثاني قالوا ان الذي لا يستحي بيصنع كل شيء، يصنع يأتي المنكرات ويأتي الفواحش. إذا الحياء مانع من المنكرات ومن الفواحش ومن كل شيء من الرذائل، دي مقابل دي. المعنى الثالث قالوا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني معناها إذا أنت عايز تعمل حاجة ومتردد فيها خايف تعملها تكون غلط، فبيقول لك يعني إذا ما كنتش مستحي منها اعمل اللي انت عايزه، ما دام ما انتش مستحي من الشيء ده يبقى الشيء ده حلال. زي الحديث اللي هو ايه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه ايه: الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، اما اذا لم يحك في صدرك يعني معناها لا تستحي منه والناس تطلع عليه بدون مشكلة، فهذا لا يستحي من فعله لانه سيكون عملا صالحا. المعاني دي كلها فعلا ظاهرة في هذا الكلام، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام كسلسلة من الأنبياء، وهو آخر هذه السلسلة، هو آخر حلقة في سلسلة الأنبياء، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، كان حياؤه شديدا كما سمعنا، وكان يستحي من الناس ويستحي من ربه سبحانه وتعالى. يعني في قصة الإسراء والمعراج والحديث في مسلم والبخاري حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات فرضت عليه الصلاة، فسأله موسى كم فرض عليه، فقال 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له: يا محمد إن أمتك ضعيفة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربي فسأله التخفيف فخفف الله عنه، يخفف عنه 5، كل ما يرجع له وموسى يرجعه تاني يقول له: اذهب فاسأل ربك التخفيف فإن أمتك ضعيفة ولن تطيق. فيسأل ربه التخفيف فينزل 5 بـ5 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 لغاية ما وصلت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة اللي هم إحنا عليهم الآن. يقول عليه الصلاة والسلام: فنزلت، فقال لي موسى عليه الصلاة والسلام: ها، كم فرض عليك ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال ارجع فاسأله التخفيف. فقال إني استحييت من ربي أن أسأله شيئا، خلاص ما أقدرش أسأله تاني. حتى بعض أهل العلم بيقولوا يعني استحيى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان كل مرة لما يسأله التخفيف فينزل له 5، ينزل له 5. طيب المرة دي هم 5 بس، فاستحيى يعني أحسن ينزل الخمسة يبقى ما فيش حاجة، يعني دنيتك تسأل التخفيف لغاية ما عادش في حاجة خالص. فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. إذا الإنسان لازم يستحي من الله عز وجل، والحياء من الرب مطلوب، والحياء من الرب أبوابه كثيرة. ولذلك في حديث بهز بن حكيم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بهز بيسأله بيقول له يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني إيه اللي يظهر من عورتنا أو يتعرض للظهور أو الكشف وإيه اللي يمنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. زوجتك الأزواج معروفين، زوجتك معروفة، ملك اليمين مش موجود في هذا الزمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه كان موجود ملك اليمين. ملك اليمين دي اللي هي الايه المرأة اللي بتعتبر يعني من يعني اللي هي الإماء اللي بيمتلكها الإنسان وبيشتريها، بتباع وتشترى زي من العبيد يعني، فبتبقى معاه زي زوجته. فبيقول له احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. طيب عرفنا دي، بهز بن حكيم سأل وعرف، وعرفنا احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. قال له يا رسول الله طيب إذا كان الرجال بعضهم مع بعض، إذا كان القوم بعضهم مع بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. إن استطعت إن لا يرى عورتك أحد يبقى إيه لا يرى. وطبعا عورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، يعني إذا غطى الرجل من سرته إلى ركبته فهذا يعني هو حدود التغطية بين الرجال بعضهم البعض. طيب اللي ولادنا وبناتنا بيشوفوه من رجل مصارع ضخم الجثة لابس قطعة قماش كده على العورتين المغلظتين، وهل يجوز النظر إلى هذا؟ طبعا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. فبهز سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طيب أحدنا يكون خاليا. انظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم لما يسأل عن كل الأحوال بحيث أنه لا يقع في خطأ. احنا تعودنا نسأل بعد ما يحصل، لا هم يسألون أولا. قال يا رسول الله أرأيت إذا كان أحدنا خاليا، يعني لا عنده ناس ولا عنده حد، يكشف نفسه كده ويمشي في شقته بلبوص ولا عريان ولا يعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. الله أحق أن يستحيى منه من الناس، ربنا أحق من الناس، يعني أنت متداري من الناس عشان بتسترك شقتك، بتسترك الجدران. فأين الله عز وجل الذي يراك في كل مكان لا يخفى عليه شيء؟ فالله أحق أن يستحيى منه، إلا إذا كنت داخل الحمام فخلاص دي حاجات أذن بها الله عز وجل، لكن الحياء يمنع الإنسان أنه يمشي في شقته عاريا أو شيء من هذا. فلنتعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من ربه، فاستحي أن هو يسأله مرة أخرى ويقول له يا رب خفف تاني. فلما طلب منه موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى ربه ويسأله التخفيف قال لا يا موسى خلاص أنا استحيت من ربي لا أستطيع أن أسأله مرة أخرى. أيضا كان في أمر الحياء، كان أبو هريرة رضي الله عنه والحديث في البخاري ومسلم يقول الحياء شعبة من الإيمان، ده كلام ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حديث مسلم يقول الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان، يعني الحياء واحد من هذا من شعب الإيمان. لماذا ذكر الحياء وحده؟ يعني هو ذكر أعلى شيء وهو لا إله إلا الله في شعب الإيمان، وذكر أقل شيء وهو إماطة الأذى عن الطريق. ويعني أذكر نفسي وإخواني أن ليس معنى أدنى شيء أن نهمله، فإماطة الأذى عن الطريق أدخلت رجلا الجنة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب فيها في الجنة بسبب أنه يعني رفع شجرة كانت في الطريق وقال لعلها تؤذي الناس. انظروا إلى يعني أفعال الناس للوصول إلى الجنة. أيضا يقول ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث عند البيهقي، من قل حياؤه قل ورعه. الإنسان إذا كان حياؤه قليل لا يتورع، يعني يعمل الشبهات ويعمل الشيء الحرام بدون كده إيه تردد. مقدم عليه ليه؟ لأنه ليس عنده الحياء أو قل حياؤه. كذلك يقول عمر، الحديث اللي فات كان عن عمر، الحديث اللي جاي عن ابن عمر رضي الله عنه، والحديثين موقوفين على عمر وابن عمر رضي الله عن الجميع. قال الحياء والإيمان قرنا جميعا، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني إذا رفع الحياء الإيمان بيضعف، إذا ضعف الحياء ضعف الإيمان. الكلام ده بنتكلمه عشان برضو نقيس إيماننا ونعرف إحنا ليه بنقع في أخطاء كثيرة ومعاصي كثيرة، كله بسبب غياب الإيمان، نقص الإيمان في القلب، ونقص الإيمان مقابل له تماما نقص الحياء. وعمران بن حسين كان يقول في الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو الحياء كله خير. كل هذه روايات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني بيقول له أنت بتستحي ليه، ما تبش يعني حي للدرجة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. يعني أي شيء يوجد فيه الحياء، الحياء ده خير كله، حتى لو الحياء يعني فوت عليك فرص، الفرصة اللي فاتت مش أحسن من وجود الحياء عندك. مهما فاتت فرصة، خاصة فرص الدنيا يعني، مهما فاتت الفرص ليست أحسن من وجود الحياء. طالما ان الدافع الحياء فالحمد لله، الإيمان موجود، حياء موجود، الإنسان بخير، الحياء خير كله. النبي عليه الصلاة والسلام بيبين لنا وهو القدوة، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا، يا رب صل عليه وسلم تسليما كثيرا، أمة، معلم، قدوة. النبي معلم الأمة عليه الصلاة والسلام. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث عند البخاري ومسلم، أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن التطهر من الحيض. يعني المرأة بتحيض، وهذا شيء كتبه الله على كل بنات آدم، فجاية بتسأله، ما هو مين اللي هيعلمها؟ بتقول له يا رسول الله يعني إزاي أتطهر من الحيض؟ طب ليه بتسأل عن الحيض؟ طب ما هي بتتطهر قبل كده، بتغتسل الجمعة وبتغتسل من الجنابة. الحيض كان بيظن بعض النساء ان هو محتاج حاجة زيادة عن الغسل من الجنابة، فهي جاية بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني كيف أتطهر من الحيض، يعني بعد ما تنتهي الحيضة كيف تتطهر. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني كيف تغتسل، كيف ستغتسل أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب للفائدة نفيد أخواتنا كيف تغتسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنها تتطهر فتحسن الطهور، يعني تتوضى كويس جدا، وبعدين تاخد ثلاث حثيات، ثلاث حفنة مية وتحط على رأسها وتتتبع بالمية آثار الشعر أو منابت الشعر حتى تطمئن إن إيه وصل الشعر إلى إيه إلى الجلد، جلد الرأس وفروة الرأس، وبعد ذلك تفيض بالماء على جسدها. العلماء بيقولوا يعني مش شرط إن المرأة تنقض إيه ضفيرها عشان تغتسل، وخاصة في غسل الجنابة. أما في الحيض يعني بيحتاج في غسل الحيض يعني بتحتاج إنها تأكد جدا على وصول الشعر للإيه لمنابت، وصول المية لمنابت الشعر يعني لفروة الرأس. فلو فكت ضفيرها ونزلت المية على فروة رأسها فهذا هو أفضل، هذا هو الأفضل. ولكن لو ظلت رأسها مضفورة زي ما هي فلا حرج إنها تصب المية على رأسها ثلاث حثيات، بس تتتبع بالمية دية منابت الشعر. وده لحديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني لها ضفائر بتضفرها، فكيف تغتسل من الحيض والجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تتطهر وتحسن الطهور، الطهور اللي هو الغسل اللي هو الوضوء، وبعدين تحسي على رأسها ثلاث حسيات، ثم إيه تريق على رأسها بعد ذلك الماء على سائر الإيه الجسد. فالمرأة دي جت بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أسماء، جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض. أم المؤمنين عائشة بتقول فهو عرفها تغتسل إزاي، وبعدين قال لها بعد ما تغتسلي خذي فرصة من مسك، فرصة يعني قطعة من الصوف أو من القط تدهنها كده ريحة وتتطهر بها، بس النبي ما قالش أكثر من كده، قال لها بعد ما تغتسلي خذي فرصة من مسك، يعني قطعة قطن أو قطعة صوف أو قطعة قماش رقيقة صغيرة، وخلي لها ريحة من المسك وتطهري بها. فقالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ فقال تطهري بها. قالت له إزاي أتطهر بها؟ فقال تطهري بها، سبحان الله أتكلمش أكتر من كده. ولما لها بتسأل مش فاهمة فرح مدور وشه الجهة التانية عليه الصلاة والسلام، وأم المؤمنين عائشة بقى أدركت الموقف، دخلت في الوقت المناسب، فهمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم مستحي مش عايز يوضح اكتر من كده، وهم طبعا نساء في بعض، فقالت لها تتبعي بها اثر الدم، اثر الدم يعني مكان فيه الحيض، مكان بينزل الدم، تتبعي بها اثر الدم كنوع من التطهير ونوع من الزيادة في التطهير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استحى ان يوضح اكتر من ذلك، النساء تقدر توضح لنفسها هذا الكلام. عليه الصلاة والسلام كان بيعلمنا الحياة وكان حيا. احتمال ان بعض الناس برضو يقول طيب يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ده رسول، بس احنا فين منه وبكده نترك الحياة، ما ينفعش. تعالوا بقى عشان نشوف بقى نرد على الشبهة دي، امرأة كافرة، طب الكافرة دي روح رأي رسول ولا ايه؟ امرأة كافرة جاية هداها الله للإسلام، جاية تسلم، طبعا احنا مسلمين ومولودين مسلمين، مفروض نكون احسن حالا من اللي لسه جاي، فجاية تسلم. المرأة دي اللي هي فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، الحديث ده حديث ام المؤمنين عائشة عند ابن حبان في صحيحه. جاءت فاطمة بنت عتبة اللي هي أخت هند بنت عتبة، هند زوجة أبو سفيان رضي الله عن الجميع، لما جت تسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم بيعرض عليها الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الرجال يجوا يبيعوه على الإسلام عايزين يدخلوا في الإسلام فيقول لهم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، اللي هي آخر سورة الممتحنة. آخر سورة الممتحنة بيقول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، يعني اللي جايين يؤمنوا، هي مش جاية مؤمنة يعني، ده هي جاية تؤمن لسه، فسميت على ما سيقول إليه أمرها. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآية. فلما جت فاطمة بنت عتبة عشان تسلم، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبايعي على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني، ولسه بيكمل ساعة ما قال ولا تزني، ده كلام ربنا نص، فهو بيترجم لها صلى الله عليه وسلم. فمجرد ما سمعت كلمة ولا تزني، هذه امرأة لسه ما بايعتش، مجرد ما سمعت الكلمة دي وضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسط لما شاف حاجة حلوة هو بيدعو إليها. امرأة مجرد ما سمعت الكلمة راحت مطقطقة رأسها وحط إيدها على رأسها حياء، عايزة تداري نفسها بس من سماع الكلمة دي. وبتسمعها من مين؟ بتسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيد البشرية ومن خير الخلق عليه الصلاة والسلام. أختها نفسها يعني اللي هي هند بنت عتبة لما سمعت الكلمة دي برضو، فاللي هي بايعي على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني، فقالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ هي الحرة بتزني؟ إحنا من الحرائر، عايزة تقوله إحنا من الحرائر، هي الحرة بتزني؟ سبحان الله، شوف الكلام كان عند العرب عامل إزاي. تقول هي الحرة بتزني؟ بتقول لنا الكلام ده ليه؟ الكلام ده ممكن يتقال للعبيد من النساء، يعني فيه إهمال وتفريط، لكن الحرة اللي قاعدة في بيتها ومدارية تخرجش اللي بإذن سيدها وسيدها معاها ويركبها في الهوى، ده الناس المحفوظة المصونة دي بتقول لها الكلام ده؟ أو تزني الحرة؟ أختها حطت إيدها على رأسها ووطت رأسها، طقطقت رأسها حياء، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه اللي بيرفع قدر المرأة؟ حياءها. المرأة حياء، يجمل المرأة حياؤها، الحياء اللي بيجمل الإنسان، مش بس المرأة، بس أنا بتكلم بمناسبة يعني الحديث، المرأة يجملها حياءها. والله لو كانت ملكة جمال العالم لكن لا حياء عندها بتسقط من نظر العقلاء، بتسقط من نظر العقلاء وبيحتقروها ويمتهنوها إذا كانت لا حياء عندها. أما المرأة لو كانت قليلة الجمال ولا دميمة أو ذميمة في المظهر وفي الصورة لكنها عندها حياء، والله إنها تكبر وترتفع ويلقي الله سبحانه وتعالى تقديرها واحترامها في قلوب الناس رجالا أو نساء. وانظروا إلى المرأة التي، أو اسمعوا قصة المرأة والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس لأحد تلاميذه ألا أريك امرأة من أهل الجنة، أوريك امرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء. شايف المرأة السوداء دي؟ سوداء، سوداء يعني إيه؟ يعني سودة غطيس. أحسن بتقول النساء الأيام دي أصلنا مش حلوة، أصلنا مش أنيقة، أصلنا مش جميلة. امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع، بيصيبها الصرع، الجن بيدخل فيها يلقي بها في الأرض، مصروعة في الأرض، إني أسرع. طيب بيحصل إيه لما بتسرع؟ بتنكشف رجليها، وإني أتكشف، بيحصل انكشاف لي لما بأسرع وألقى في الأرض لأنها بتبقاش دارية بنفسها. ف يعني الصرع ده ربنا يعافي المسلمين جميعا منه. يعني شفت مرة واحد كان يسرع دايما، ساعة ما يجي الشيطان ويروح داخل على جسمه يروح مرمي في الأرض على أي اتجاه بدون إحساس ويصرخ، وطبعا ما هوش داري بنفسه ولا بيعرف إيه اللي بيحصل ويتقلب. فهي لما يحصل ده مع امرأة تقول يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني عايز يوصلها إلى ما هو أحسن من مما هي فيه، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت على المرض ولك الجنة، يعني هتدخل الجنة مع السابقين بدون عذاب ولا لحظة واحدة. فهي طبعا ذكية طمعت، قالت يا رسول الله أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف، مش صبري على المرض هو اللي دخلني الجنة، طيب ادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله ألا تتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هي بتدعو الدعوة دي ليه؟ أولا هي سودة زي ما بيقولوا بقى، اللي بتقول أنا مش حلوة أنا مش جميلة، أولا دي سودة. الأمر الثاني إن هي وهي مصروعة غصب عنها، لو انكشف منها ما انكشف هي مش محاسبة على ذلك. ليه؟ لأنها في حالة صرع مش دارية بحاجة. وبتطلب ليه؟ لأنها برضو حيية لا تريد أن يراها الناس، ما قالتش بقى ده أنا سودة هيشوفوا فيا إيه، ده اللي هيشوفني مش عايز يبصلي. الكلام اللي بيقولوه النساء في هذا الزمن تلبيس إبليس وهو يلبس على الناس. فالناس دي تعلمت الحياة إزاي؟ الناس دي تعلمت الحياة إزاي؟ المرأة في الزمن ده بتتخانق عشان تتكشف، وتسمع صنفان من أهل النار لم أرهما، حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر صنف منهم ونساء كاسيات عاريات، يعني لابسة لكنها كالعارية. هذا الصنف من النساء الرسول ما شافوش في حياته، في الجاهلية الأولى اللي كان قبل الإسلام ما شافش المناظر دي الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذن في جاهليات دلوقتي أشد من الجاهلية الأولى في مسألة التبرج. المرأة بتمشي كأنها عارية، كأنها عارية، مفيش فلص بين ملابسها وبين جسمها إن برغوت يمشي. فده قال صنفان من أهل النار، وبتسمع الكلام ده ومسلمة وبنت مسلمين، ومع ذلك فين الحياء؟ ضاع الحياء، ضاع الحياء. فين القدوة برسولنا صلى الله عليه وسلم والمسلمين قديما؟ يا مسلمون لا يفتننكم الشيطان، لا تفتننكم الحضارة، لا يفتننكم العصر وفتنة العصر وفتنة الناس، الناس كلها كده. احنا والسابقين هنقف قدام ربنا وهنحاسب على هو دين واحد ورسول واحد وقرآن واحد والسنة المطهرة التي جاءتنا، كلنا هنقف سواسية في هذا الحساب. مفيش بقى احنا وهم، مفيش اصل هم كانوا واحنا كنا، هنقابل ربنا وهنتسأل فأين الحياء، أين الحياء من الذي خضعت لعظمته الرقاب، أين الحياء من الذي خضعت لعظمته الرقاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا لمثل هذه المرأة إن ربنا يسترها ما تنكشفش، لكنها كانت صابرة على المرض. فانظروا إلى فقه النساء في المرض، فقه النساء في الحياء، فقه النساء في الوصول إلى الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه أيضا يستحي إذا سئل شيئا أن يقول لا. فكان عليه الصلاة والسلام مرة أتت امرأة، والحديث عند الإمام أحمد والبخاري، حديث سهل بن سعد، أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية. الهدية دي كانت إيه؟ عبارة عن بردة. إيه البردة؟ كساء يتلف فيه الإنسان كله زي الملاية زي العباية، وكانت جديدة، وقالت يا رسول الله غزلتها بيدي لأكسوكها عشان تاخدها تلبسها هدية. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها، وكان محتاجا إليها، يعني جت في مكانها، ومع ذلك رآه أحد المسلمين وهو يلبسها، قال يا رسول الله اكسني هذه البردة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وخلعها وطواها وأعطاها للرجل. الناس طبعا ما عجبهاش المنظر، فقالوا بئس ما فعلت للرجل، ما أحسنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما علمت أن النبي يستحي أن يرد سائلا، رايح تسأله أنت عارف أنه ما بيردش السائلين وهيديها لك على طول؟ ده بيعلمنا يا جماعة أن احنا ساعات بنشوف واحد لابس حاجة كده نقول له قال أنت شاري دي منين؟ والله ده حلو، ده أنا عايز أشتري واحدة زيها، يوم يقول له طب خدها. ده اسمه سيف الحياء. لا بلاش نتكلم بهذه الطريقة، الحياء يمنعنا من هذه الطريقة. فالرجل لما قال يا رسول الله اكسنيها ادها لي ألبسها، فالنبي قال نعم وطواها وأعطاها له. الصحابة لما رجعوا الرجل في هذا قال يا جماعة والله ما طلبتها إلا للشديد، يعني زي ما احنا بنقول للشديد القوي. ايه هو؟ قال لهم والله ما طلبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سألتها إياه إلا لتكون كفني، عشان يعني ايه لعل الله أن يخفف عنه بأن يكفن فيها، ده مدام ده توب رسول الله في بركة، ودي خصوصية له صلى الله عليه وسلم. فكانت كفنه لما مات فعلا. فيعني قال لك يعني أهو أتصبر شوية في أنني ما استحيتش من النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنفد من نار جهنم. فاللي يعني اللي زنقوا على هذا المر وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يريده النبي، أنه خايف من الأمر وهو نار جهنم والعياذ بالله. يعني هذه كانت مواقف عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب منا أن نستحيي وأن نقلد رسولنا وأن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يرزقنا أخلاقه وأن نكون معه في الجنة وأن نكون قريبين من مجلسه لأهل الحياة وأهل الأخلاق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.